بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المنصور في فقه الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير ايات من كتاب الله للعلامه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الآية السابعة فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين، فنذكر شيئا من ذلك. الأولى
اللي هي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية يقول هي من جوامع الكلم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه من جوامع الكلم، أي قاعدة عامة، أي قاعدة أو أصل عام. فمن يرغب عن ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فملة إبراهيم هي ملة التوحيد، والأنبياء لم يختلفوا في التوحيد، وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. نعم.
الأولى أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام، وأنه تعظيم البيت، ومنه تعظيم البيت وحجه، ومع إقرار علماء أهل الكتاب لذلك يرغبون عنه. وهذه
مع إقرار علماء الكتاب أن هذا ملة إبراهيم، وأنهم ينتسبون إلى إبراهيم، يقولون إبراهيم نحن تبع لإبراهيم، إلا أنهم يرغبون عنه. الإسلام الذي عليه إبراهيم هو إسلام التوحيد. فمما يدل على أن ملة إبراهيم هي الإسلام، الدليل إيه؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، إذ قال له ربه إيه؟ أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. يبقى إذن هي ملة الإسلام، الإسلام الذي هو التوحيد. نعم.
وهذه مسألة مهمة يدل عليه قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني.
ومن رغب عن سنتي فليس مني، إذا من رغب عن سنة إبراهيم وملة إبراهيم فليس منه. يبقى ادعاؤكم هذا وانتسابكم لإبراهيم انتساب أجوف. ومن هنا نأخذ قاعدة أنه ليست العبرة بالانتساب اللفظي، العبرة بالانتساب العملي. واحد يقول أنا سلفي، كما تسمع أنت الآن، هؤلاء سلفيون، هؤلاء إخوانيون، هؤلاء كذا، كلهم إخوانيون، كلهم أهل أهواء، وإن تسموا باسم السلفيين. لأن السلفية ليست نسبة اسم فقط، السلفية نسبة حقيقة، نسبة حقيقة. الروافض يقول نحن مسلمون، الروافض ينسبون إلى الإسلام ولكن ما هم بمسلمين. والجهمية يقول نحن مسلمون ولكن ما هم بمسلمين. فدل هذا على الأصل العام هذا، أنه لا عبرة بالانتماء اللفظي، إنما العبرة بالواقع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى أناس بدعواهم أو لدعى رجال انتماء قوم وأموالهم، لكن البين على المدعي واليمين على إيه؟ من أنكر. يبقى كل ما ادعى دعوة فلا بد أن يقدم لها بينة. نعم.
الثانية أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولابد عندهم من نسبة دين خاصة.
أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه ولابد عندهم من نسبة دين خاصة. خلي بالك، إذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قول بقى ماذا تستفيد من هذه؟ ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه ولابد عندهم من نسبة دين خاصة. أنا على فكرة ما بحبش أقرأ هذا الكلام قبل ما أجيبكم، عشان عايز المعاني دي أبشرها للمرة الأولى كده، إحنا قاعدين مع بعض، ما أقدرش أبص في الكتاب أصلا. نعم. قول يا شيخ.
أي أن الإنسان بطبيعته لابد، هو مفطور على اعتقاد، لابد أن يعتقد اعتقاد. فإن لم يعتقد الاعتقاد الصحيح فلابد أن يعتقد اعتقاد.
طيب إيه اللي يدل على الكلام؟
هو بيقول أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه. ومع ذلك لابد للإنسان من نسبة دين يعني يعتقد.
ماشي، لسه شوية شوية، انت بقالك سنتين بس، بقالك سنتين بس، يعني حاولها تحل.
يعني هو اللي
العقل ايه؟
العقل
ماشي، مع الشيخ مع الشيخ انا عجوز يعني، بس بقعد حواليك ده. ها قول يا اسلام. وأكثر الناس طيب هي المسألة سهلة خالص مسألة النزل الشيخ الإسلام يريد أن يقول اسم الإسلام هذا الذي تعبدنا الله به ومع ذلك لا ينتسب أحد إلى هذا الاسم رغم فضيلته ولا يرى أنه لو انتسب الإسلام أن له فضيلة بل لابد من النسبة الخاصة لابد أن يكون إخواني لازم كما مع إسلامية لازم تكفير وهجرة هذا معنى ولابد عندهم هم أصلا أنفسهم يشترطون أنه لابد من نسبة دين خاصة يبقى إخواني يبقى جهادي يبقى تكفيري ولا يكتفون بالنسبة إلى الاسم العام هو سماكم المسلمين ونسبة إبراهيم عليه السلام فلا يكتفون بهذا ولا يرون فيه فضيلة أي يعني مسلم نحن كلنا مسلمين لا احنا عاوزين إخواني احنا عاوزين تبليغي احنا عاوزين جهادي احنا عاوزين داعشي احنا عاوزين كذا إن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه في الانتساب لاسم الإسلام عادي ما في فضيلة فيه إيه يعني مسلم يعني ما كلنا كذا بل لابد عندهم من نسبة دين خاصة لابد من نسبة دين خاصة لابد أن تنتسب بالنسبة الخاصة طبعا النسبة الخاصة على حسب الهوى هذا نسبته الخاصة بجهات وده نسبته الخاصة الأشاعرة وده نسبته الخاصة المعتزلة وده نسبته الخاصة كذا 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 ويرون أنه لا يكفي النسبة العامة هذه ولا يرون ويرون أنه لا فضيلة في النسبة العامة مع أن الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم اللي هي ملة الإسلام هو سماكم المسلمين ما دينك وما ما من ربك ومن نبيك وما دينك دين الإسلام هي دي النسبة اللي احنا بننتسب إليها إن الدين عند الله الإسلام ولهذا كلمة السلفي أهل الأثر أو كذا أوصاف لهذا الطريق أوصاف أنت مسلم لكن أثري بخلاف أهل الأهواء مسلم من أهل الحديث يعني خلاف أهل الآراء مسلم من أهل السنة خلاف أهل البدعة مسلم من أهل الجماعة خلاف أهل الفرقة لكننا لا ننتسب ولا لو إحنا قلنا نحن سلفيون ولا نرى الانتساب للإسلام لأنه لا يكفي هذا كلام باطل فالنسبة العامة هي نسبة الإسلام هو سماكم المسلمين لكن حينما أوضح منهجي ضد أهل البدع والأهواء أقول أنا أثري أنا من أهل الحديث أنا سلفي ولهذا أنا لا ألزم باسم السلفي هذه سلفي سني أثري واخد بالك من أهل الجماعة من الفرقة الناجية من الطائفة المنصورة وهكذا ولهذا مر معنا في مناظرة شيخ الإسلام في الوسطية إن هم وقفوا معه أصلا على العنوان إنك أنت بتقول الوسطية ديت هذا اعتقاد الفرقة الناجية إزاي الفرقة الناجية وأنتم النجوم فقط فشيخ الإسلام يبين فرقة ناجية ناجية باعتبارات لكن شيخ الإسلام يلتزم هذه التسمية ولا يرضى بالإسلام ويلتفي به فده معنى أن كثيرا أكثر الناس راغبوا عن اسم الإسلام يعني في النسبة وعندهم لا فضيلة فيه يعني أن ينتسب إليه فقط ده لا فضيلة فيه ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة لابد عندهم من نسبة خاصة يكونون عليه وهذا لا شك أنه عذول عما سمانا الله سبحانه وتعالى به فنحن مسلمون سلفيون من أهل السنة والجماعة من كذا وبهذا احنا وسط بين طائفتين بين طائفة لا ترى الإسلام مطلقا وترى اسم السلفية دي بدعة وبين طائفة لا ترى الإسلام مطلقا وترى أن لابد من نسبة إليه السلفية يقصدون بها السلفية الحزبية احنا الأمر عندنا عادي نحن مسلمون سلفيون أهل سنة أهل جماعة فرقة ناجية طائفة منصورة أتباع النبي والصحابة نحن كذا يعني أوصاف لمن يسير في هذا الطريق من هنا قال ابن عباس تبيض إيه يوم تسود وجوه تبيض يوم تسود وجوه قال تبيض وجوه إيه أهل السنة والجماعة الناس بعض الناس قالك بقى شوف ابن عباس سمى ابن عباس وصف يعني لأن النبي يقول واستفرق مات على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قالوا الجماعة هو يقصد يعني الذين منهجهم وطريقتهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهنا إذن النسبة التي ينبغي أن ننتسب إليها هي نسبة الإسلام ثم نرد على أهل الأهواء والبدع نسميهم ببدعهم أحرورية أنت خلاص يبقى ننسبهم إلى بدعتهم التي ابتدعوها وأما نحن فعلى الأصل ولهذا اللي يقولك أيضا لا يكفي اسم الإسلام لابد من السلفي هذا عنده قصور. إيه ما يكفي اسم الإسلام؟ يقولك الطوائف كلها انتسبت إسلاما انتسابا باطلا وهؤلاء عندهم بدع وخرافات. نقول هذا لا يعني أننا لا ننتسب إلى الإسلام، لكن ننتسب إلى الإسلام الصافي، نعلم الإسلام الناس أن الإسلام الصافي هو كيت وكيت وكيت، وأن هؤلاء ليسوا على الإسلام الصافي. الإسلام هو الإسلام الذي بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم، يبقى يدخل في عدم الرغبة ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يدخل في هذا من راغب عن إيه؟ عن الإسم والانتساب للإسم. نعم، هديله الجملة كاملة، هديله الجملة كاملة. أنا سلفي تبع النبي والصحابة مش تبع حزب النور، دول حزبيون، دول كذبة في السلفين، لكن السلف دول يعني النبي والصحابة. مش أنت تبع النبي والصحابة؟ يقولوا طبعا آه، يقولوا ده أنا زيك بالظبط، يعني تبع النبي والصحابة. فلا أنا الذي أتبرأ ولا أنا الذي أترك الأمر مطلقا، لابد أقول له كده أنا سلفي بس مش تبع دول، أنا سلفي تبع النبي والصحابة. سلفنا يعني السابق لنا الذي ينبغي أن نقتدي به هو النبي والصحابة، مش أنت على ما كان عليه النبي والصحابة؟ قول طبعا يا ابني، قول له خلاص. إنما دول حزبيون، دول مستلفيون، دول حزبيون، دول أتباع ياسر البرهان مش أتباع محمد بن عبد الله وأبي بكر. وعلى فكرة بشرى جميلة جدا 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 تضرب في الصميم منهج البرهاني هذا. أحد الأخوة اتصل علي يقرأ علي من رسالة اسمها العمل السياسي لياسر البرهان، العمل السياسي صفحة 24. شوفوا بقى الجديد، بقى الجديد بقى بيقول ايه بقى ياسر البرهان بقى الجديد. طبعا اراد ان يبرر نفسه من التناقض فاحكم المذهب عليه بحيث لا خلاف بقى. قال وسواء قلنا، دي بقى جديده جدا، وسواء قلنا بان الحاكم حاكم شرعي او غير شرعي، حاكم شرعي او غير شرعي، فان الخروج عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا على حسب ما يكون من مصلحة. يعني حتى ولو كان الحاكم إيه؟ شرعي، يعني هو كان دايما معروفا، وده كان اللي بيقوله زمان هو كده إن الحاكم الشرعي ده بتنزل عليه الأحكام يبقى ما نخرجش عليه، لكن غير الشرعي هو ده اللي تخضع طبعا صالح المفاسد. ولهذا كان هما دايما يقولوا لنا إيه؟ كلامكم ده كله مردود لأن ده في الحاكم الشرعي. انما انتوا مشكلتكم، وده اللي قاله اصلا في شرح كتاب الاماره، انما الحاكم الغير شرعي لا تنزل عليه الاحكام. صراحه بقى قال لك سواء بقى كان الحاكم شرعيا او كان الحاكم غير شرعيا فان مساله الخروج هذه مساله من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، من باب الانكار، فدي تخضع لحسب المصالح والمفاسد. وبهذا يكون الرجل هذا قد فصل على نفسه مذهب أهل الأهواء حذو القدة بالقدة، ما عادش فيه تقييم. هو ويقول إيه يعني معنى الكلام، ولا زلنا نعتقد هذا الكلام، ما غيرنا ولا اعتقدنا أصلا. هذا هو اعتقاد، ده في رسالة مع العمل السياسي، لو موجود عندك يا محمد ولا حاجة تجيبها. هذه رسالة مع العمل السياسي صفحة 24 فيها حسب النسخة اللي قرأها للأخ تلقى هذه ما دار المجد، دار طبعا اسمها دار المجد، العمل السياسي ياسر البرهان. لا فرق بقى بين الحاكم الشرعي والحاكم غير الشرعي، خلاص بقى انتهت المسألة، لم يعد هناك خفاء. نعم.
الثالثة، أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه، بل هذا عندهم صورة لا معنى لها.
نعم، وإن انتسبوا الإسلام العام لكن ما يعرفون الإسلام، معنى الإسلام لو عرفوه لتركوا الأنداد والتعلق بالأموات. إذ الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، وعندهم لا فضيلة فيه يعني على معناه الحقيقي اللي هو بقى ترك الشرك واتباع التوحيد لا. نعم.
الرابعة، أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك مع قراءة هذه الآية وأمثالها.
عجيب، يعني أنهم إذا فسرنا لهم الإسلام الذي يقرؤون في الآية إذا فسرناها لهم أنكروا ذلك أشد إنكار. إن قلنا لهم الإسلام والاستسلام نبي التوحيد وانقذوا بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ولابد أن تزرقوا هذا أشد نكيرهم عليه، مع أنهم لا يزالون يقرؤون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولا يعرفون ما فيه. نعم.
الخامسة التي سيق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع المرغوب عنها.
الله أكبر، عجيب ابن عبد الوهاب، ولهذا قسم ظهورهم يا أخواني 300 سنة وتد موضوع في ظهر الصوفية والقبوريين ما يستطيعون دحذحه، قالوا كل حاجة ابن عبد الوهاب، قالوا فيه كل حاجة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يزحزحوا فيه شيء. الوهابي المخرف المكفر اللي مش عارف ايه، وكل يوم يزداد اتباع ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيقول الخامسة التي تثيق الكلام لأجلها، والغاية والفائدة العظمى من هذه من سياق هذه الآية، أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع على مجرد الإقرار. هل أنت بتقول إحنا تبع إبراهيم؟ هذا لا يكفي، إن كنت تبع لإبراهيم فلا يكفي بذلك الإقرار، بل لا بد من الاتباع. فدل هذا على أن الإقرار بالتوحيد لا يكفي، لا بد من تطبيق هذا التوحيد الذي هو قائم على ماذا؟ الذي هو قائم على إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم.
السادسة أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه،
أي من راغب عن ملة إبراهيم لم يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. السابعة،
السابعة أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم.
نعم، قال تعالى إلا من سفه نفسه، مع أنهم يقول نحن العلماء. اليهود يفتخرون بهذا، واليهود معروف هم علماء المنطقة، ولهذا مشركو قريش كانوا يرجعون إليه، دول علماء المنطقة. فقريش سدنت المنطقة، هما دول أصحاب البيت الحرام، وأما اليهود دول العلماء مع ادعائهم العلم إلى أنهم سفهاء. أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم. فكل من راغب عن التوحيد والسنة سفيه، ولو ادعى ما ادعى من العلم، أنا وكيل مش عارف إيه، أنا شيخ مش عارف إيه، أنا مفتي إيه، طالما أنه لا يتقيد بالعلم ولا يتبع العلم فإنه يكون جاهلا. وهذا معنى كلام أهل السنة، ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم بالإيه؟ بالاتباع، وهذا العلم. نعم.
الثامنة، كيف يطلب أفضل من طريقة والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه.
الله أكبر، كيف يطلب أفضل من طريقه؟ يا مصردي بقى طريقه طريق إبراهيم، والله سبحانه والذي اصطفاه ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه، فكيف يطلب أفضل من طريق إبراهيم عليه السلام وطريق الذي مدحه الله عز وجل وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلى من سفي نفسه. نعم.
وأما الآية الثامنة ففيها مسائل،
ويقول تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. نعم.
الأولى أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك،
أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة، الإسلام هو على المعنى الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بذلك، قاله ربه أسلم. طيب ما المراد بالإسلام؟ الإسلام لله بالتوحيد، وسبب بقى الخصومة أن الله هو الذي أمره بذلك. وإذا كان الله هو الذي أمره بذلك وجب البلاغ البيان، وجب الثبات على هذا المعنى، وجبت الخصومة في هذا الباب، وجب عدم التهاون فيه والتمييع، لأن الله أمره بذلك. نعم. أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نعم.
الثانية أنه سبحانه أنه استجاب لله فيما أمره فقال أسلمت لرب العالمين،
فاستجاب إبراهيم عليه السلام، فدل هذا على أن المأمور به قد نفذه إبراهيم، أن إبراهيم نفذ المأمور به، وعليه فالإسلام الذي يرضاه الله هو الذي نفذه إبراهيم، ولو كان إبراهيم ما نفذ هذا الإسلام لما قبل الله منه. فمن أراد الإسلام الذي يرضاه الله ويحبه الله فعليه باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. نعم.
الثالثة، وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة وهو الربوبية للعالم كله، فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها.
كم الذين يقرؤون الآيات ولكن لا يعتبرون ما فيها، ما معناها؟ ما يعتبرون ما فيه، وإن ذكروا معنى حرفوه، فهم بين عدم الفهم، يقرؤون الكتاب أمانية بس قراءة خلاص تلاوة اللفظ، وإما تحريف معنى حرفنا الكلمة من بعد المواضع. فقال أسلمت لرب العالمين، والربوبية للعالم كله، أي أن هذا الإسلام يجب أن تدخل فيه الخليقة كلها، يهود ونصارى ومسلمون لا بد. نعم. ايه وصفه ربه بما وضح مساوي الربوبيه العالم كله، استمتع رب العالمين. نعم.
واما الايه التاسعه ففيها العجب العجاب، الاولى ان الله سبحانه
وتعالى قوله تعالى وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نعم.
الأولى أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما
وهما هما اللي هما من؟ إسماعيل وإسحاق. إسماعيل وإسحاق فهما هما، يعني إن كان أحد يستغنى عن هذه الوصية لاستغنى، ولكن إبراهيم عليه السلام أوصى بذلك أولاده. نعم.
الثانية أن يعقوب وصى بها بنيه
وهم أنبياء، ومع ذلك وصى بها يعقوب عليه السلام، أن يعقوب وصى بها بنيه، يبقى وصى بها إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق، ويعقوب كذلك وصى، فيعقوب دفاعا مرفوع معطوف على إبراهيم، أي ويعقوب كذلك أوصى بنيه، دل هذا على أن هذه الوصية تتلقى فيتلقاها الخلف عن السلف، وهي أعظم ما يوصي به الرجل أبناءه، لأننا لسنا أفضل من إبراهيم ولا أبناؤنا أفضل من أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب، لسنا أفضل من إبراهيم ويعقوب ولا أبناؤنا أفضل من أبناء إبراهيم ويعقوب. نعم.
الثالثة تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره لهم فلا ترغبوا عن اختيار الله.
نعم. إن الله اصطفى لكم الدين، يبقى بينا أن هذه الوصية بالإسلام أنه من اصطفاء الله عز وجل، فالله هو الذي اختاره، وطبعا لفت النظر إلى أن الله هو الذي اختاره يوجب مزيد عناية، يعني في فرق بين أن توصي بشيء أنت تختاره لأولادك وبين أن تدلهم على شيء اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة أن مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم ويدعي اتباع الملة أحقر الطرائق ولا مدح فيه.
نعم. كما تسمع القبوريين زي علي جمعة وخلافه، هذا طريق حقير سبحان الله، يعتبر التوحيد هذا والإفراد وكذا، ويعارض أهل السنة ويستهزئ بهم ويسخر منهم. نعم.
ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره، وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوا فاعتقدوا غاية جهله بل أفتوا بكفره وقتله.
سبحان الله، كفر الموحد.
والخامسة قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات،
أن هذا طريق ليس طريق يوم ولا شهر ولا سنة ولا سنتين، طريق عمر بأكمله إلى الممات،
وعدم الزيادة عليه لما في طبع الإنسان من طلب الزيادة خصوصا مع طول الأمل.
أي من حقق هذا الإسلام بمعناه الصحيح فلا مزيد على هذا المعنى، لأن الإسلام بمعناه الصحيح الإسلام الذي يرضاه الله ويرغبه، الإسلام الذي بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهل هناك مزيد على هذا؟ أبدا، ما في مزيد على هذا. نعم.
وأما الآية العاشرة ففيها مسائل، الأولى وصية يعقوب عند الموت،
وهي قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. نعم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد،
وصية يعقوب
هذه آية عظيمة جدا، يعني يعقوب أوصى في حياته ويعقوب أوصى عند موته، ووصى بني إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، طب عند الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الله أكبر. كما قال الله عن إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، بل من تمام النصح ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يعني هذا حرص من إبراهيم عليه السلام على أن يبقى التوحيد في هذه الأمة، فأعظم وصية توصي بها أولادك الوصية بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. كيف بقى للأمة إذا كان هؤلاء هذه الأولاد، كيف بالأمة؟ فلماذا لا تكون وصية بالتوحيد؟ هذا معلما بارزا عندنا. نعم.
ممكن أن نقول أن هذه وظيفة الحياة بالنسبة للغريب.
نعم، والأنبياء عموما، ولهذا الإنسان يفرح صراحة لما بعض الناس مثلا في المساجد يشتكون لنا مثلا بعض الإخوة يقول يعني ما عندهم إلا البدوي ولا كذا وما عندهم إلا هذا الكلام. الحقيقة يعني هذه شكوى الحمد لله تشهد لهم، لكن في نفس الوقت احنا بنقول بقى طريقة العرض نفسها بقى، يعني طريقة العرض يعني لا تفهم الناس من الموضوع واحد يعني، لكن انت نوع الموضوعات متفاوتة متباينة، لكن ادخل فيها مسألة التوحيد. حينئذ مش هقولك انت ما عندوش الا كذا، لكن نوع، تكلم عن الإخلاص ودخل فيها اعظم الإخلاص التوحيد، تكلم عن المراقبة وتكلم عن التوبة وتكلم عن الأمان وتكلم عن الربا وتكلم عن كل شيء ودخل. فالإنسان بيستفيد من الناس من الشكوى هذه، الحمد لله أن القضية بارزة حتى إن الناس يشهدون لك بذلك، تمارك غير هذا، لكن في نفس الوقت أيضا نستفيد نحن، أيضا نستفيد إيه؟ نستفيد إن الناس لازم تعرف إن خطبة الجمعة دي في التوبة، وإديله بقى اللي أنت عاوزه من تحتها مع التوبة، عشان بس يطلع يقول إيه؟ ده كان الشيخ بيخطب في التوبة، كان الشيخ بيخطب في الربا، كان الشيخ بيخطب في الزنا، كان الشيخ بيخطب في كذا، لكن مش كل حاجة الجماعات والقتل والدواعش، ومش كل حاجة كذا. فانت تستطيع انك انت برضو كل خطبة تدخل في هذا الامر، بس خلي الناس تحفظوا العنوان منك، اضحك على الناس يعني، اضحك عليهم، اضحك عليهم ونوع هذا، خلي الناس يبقى عندها القناعات، لان الناس يحتاجون الى زمان طويل ليستقيم الفهم، زمان طويل يستقيم الفهم. فانت حاول بقى ايه تخبره بالقضية، لكن بأساليب هو لا يفهم انك انت على هذا الامر دائما ابدا. نعم.
الاولى وصية يعقوب عند الموت ولم يكتفي بما تقدم.
نعم يعني انه لم يكتفي بما تقدم، انا هو اوصى بذلك في حياتي، لكن اعاد. هذا نظيره ايه يا اخوان؟ نظيره يا ايه احمد؟ نظيره ايه وصية النبي عند الموت لما قال ايه؟ لعن الله اليهود النصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد، وفي قبل الموت بخمس لعن الله يد النصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد، وفي حياته لعن الله يد النصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد. خلاص يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكتفي بهذا. أخبرتكم أنا الرجل الداعية الحزبي اللي كان في الرياض، فلما استدعى الشيخ ابن باز يعني كان أمر رسخ طبعا خاف شوية كده. المهم لما استدعى ابن باز طبعا هو دايما خطبه كسوفة والبانيا والصرب ومش عارف ايه والحاجات ديت، فلما دعا ابن باز عند الجمعه فطبعا كانت خطبته ايه قبل ان يموت بخمس، قبل ان يموت النبي بخمس يعني، لعن الله اليهود النصارى تاخذ القبور وانبياء المساجد، بدا بيتكلم على توحيد الخطبه والقبور وهدم القبور واهميه التوحيد وكذا وكذا وكذا. خطبه لحضاره الشيخ مين؟ ابن باز رحمه الله. نعم.
الثانيه
يعني هو عارف ايه طلب الشيخ ابن باز. نعم.
الثانية لبنيه وهم هم. الثالثة أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال.
ما تعبدون من بعد طبعا ده بيكون أهم أو بيكون ألفت للنظر من إيه أوصيكم بكيت وكيت، ده في لفت الانتباه وانتظار الجواب. نعم.
الرابعة.
نعم.
الثانية
فيه أبناء كثر ولا يعني هذا الوصية أنهم أنبياء. نعم.
الرابعة
أنهم أنبياء. نعم.
الرابعة أنه قال من بعدي لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون. الخامسة
لأن الغالب أن الاتباع بعد موت كبيرهم أو الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون، لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون. لا شك أن طالما المتبوع وطالما الشيخ وطالما كذا ولا طالما العالم بين يدي الطلاب هذا يذكر دائما، والطلاب مرتبطون به والاتباع ظاهر، غالبا بعد الموت يحصل التفكك ويحصل الانشغال ويحصل قلة الطلب ويحصل كذا قلة المدارسة. نعم. فلهذا قال ما تعبدون من بعدي أريدكم من بعدي كما أنتم معي الآن. نعم.
الخامسة جوابهم نعبد إلهك الآية، لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم، وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل.
دي عالية جدا، دي عالية جدا، سبحان الله. جوابهم نعبد إلهك، يقول وإله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلى الوحيد ونحن له مسلمون، لأن في هذا معنى الحجة، معنى الحجة وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم، وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل. ما قالوا نعبد مثلا نسير على طريقتك، إنما أنت دال، ولكن تعلقنا بماذا؟ بمن دللتنا عليه، الإله الحق، نعبد إلهك وإله آبائك وقد دللتنا على ذلك، وهذا كنت حيا أو كنت ميتا فإنه منهج يبقى لأنك دللت على ذلك. إن هنا قال أبو بكر لما مات النبي ماذا قال؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أو دي تساوي نعبد إلهك، نعبد إلهك. لكن الفرق أن أبا بكر قالها بعد موت النبي، وهؤلاء قالوها ليعقوب قبل موته، يعقوب قبل موته، نعبد إلهك، نعبد إلهك يا محمد لا نعبدك، لهذا يموت النبي يبقى النبي، لا فارق في هذه المسألة. وعليه فاتباعك للشيخ اتباعا صحيحا، اتباعك للمقتدى به اتباعا صحيحا، أنك لا تتبع هو نفسه فتكون تابعا له أحسن أو أساء، وإنما تأخذ دليله في الدلالة على الحق فتتمسك بالحق، فإن خالف شيخك الحق حاكمته لما علمك، فشيخك ربطك بالإيه؟ ربطك بالدليل، ربطك بالحق، ما ربطك بنفسه. شيخك دلك على العقيدة السلفية، حينئذ أنت تابع لمين الآن؟ كما قال شيخ الإسلام الصواحي، لما قال شيخ الإسلام نحن أتباع أحمد ولا نحن أتباع فلان، ولا عقيدتنا عقيدة أحمد، عقيدتنا عقيدة السلف التي عليها كتاب ربنا وسنة نبينا وما قاله سلف الأمة، ولم ينتسب ابن تيمية إلى أحمد أبدا، مع أن ابن تيمية قد يكون معرفته بهذا الطريق عن طريق أحمد رحمه الله تعالى وأئمة الهدى، لكن لا ينتسب إلى أحد. يبقى الإمام الشيخ العالم ربطك بالمنهج الذي ينبغي نقول، ما ربطك بنفسه، وعليه يموت يحيى ينتكس يزل يرجع، هو ربطك بإيه؟ بهذا، بالمنهج الصحيح، نعبد إلهك، نتبع المنهج الذي أنت تتبع ومنهج السلف الأمة، كونك أنت حاجة مسألة إيه؟ مسألة أخرى. وعليه أما كونه يترك طريقه بزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل، كونك أنت تقول أنا بتبع إبراهيم أنا بتبع الشيخ الفلاني وأنت تخالف المنهج والطريقة فلست من أتباع هذا المنهج ولا من أتباع هذا الطريق. نعبد إلهك وإله آبائك الذي دللتنا عليه وربطنا به وأمرتنا بإفراد بالعبادة والطاعة، فهذا إلى هنا الذي نعبده، مت أو لم تمت فقد دللتنا على هذا. نعم.
السادسة قولهم إله واحد يعنون للخلائق كلهم لكن متبع مهتد وضال.
نعم، هو إله واحد لكن هناك من يوحد وهناك من يشرك.
نعم. السابعة إخبارهم له بلزومهم الإسلام بعد موته.
نعم، لا بد أن تكون على هذا الإسلام فلا تنحرف عنه بعد موتك، من هنا شرعة الوصية يا أخوان، وأعظم الوصية وصية بالسنة، ولهذا قلنا وصية الصابون هذه وصية طيبة جميلة، لو أنك تزيد عليها بعض الأشياء مثلا تعلق بالدون ولا تراها أنت وتلحق بوصية الإمام أبي عثمان الصابوني وتجعلها وصيتك إن شاء الله إلى أهلك وبنيك. نعم.
الثامنة ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له، ليس لك ولا لآبائك منه شيء.
الله أكبر، الله أكبر، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده ونحن له مش لك، ليس لك ولا لآبائك منه شيء، هنا اتباع للمنهج وليس للشر. وآفة الحزبين اليوم ما هي؟ اتباع الشر، ولهذا ياسر برهان ينزل ميدان يبقى خلاص الميدان بقى حلال، مش نزل ميدان يبقى خلاص، عندهم فتاوى العلماء بقى 20 سنة ولا يجوز دخول برلمان. طيب لا يجوز، معقول فتاوى العلماء اللي هم بيستدلوا بها الآن، طيب نزلوا يبقى فتاوى العلماء بتقول بالنزول، وولاية المرأة حرام خلاف الإجماع. طيب لما حب ينزلوا بقى تولاية المرأة ليست تخالف الإجماع، وانت وراء على طول، بئس ما تصنعون. زي رسلان، فلان حداد يبقى حداد، طيب بقى سلفي سني يبقى سلفي سني، فلان بيناصح ما تحت النصح يبقى تحت النصح، فلان خلصنا عليه نصح يبقى خلصنا عليه نصح، وهكذا. ما في أليس منكم طالب الرشيد؟ ولهذا الحمد لله ما في طالب رشيد، واحد يسمينا طالب رشيد ضمن هذه الاتجاهات، طالب علم فعلا ماسك كتابه وعايز يعبد ربه ويتبع الدليل، يتبع واحد من دول. سموا لنا يا اخوان، سموا لنا طلابكم، سموا لنا طالب واحد يريد النجاة ويريد الدليل فعلا، وطالب ايه بقى انت عارف ده طالب يتبع الحق وطالب كذا وكذا، ابدا لا تجد هذا. والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، وما تنفر منها اختلف. نعم.
التاسعة أن العم أب لأن إسماعيل عمه لكن مع التغليب.
نعم، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب إسحاق والد يعقوب، تبو إسماعيل عم، لكن هذا من باب التغليب. نعم.
العاشرة أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك، ومع هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها.
أي نعم، يزعمون أنهم على ملة إبراهيم مع أنهم من أشد الناس عداوة لمن كان على ملة إبراهيم. نعم.
الحادية عشر أن فيها ردا عليهم في المسألة الخاصة، وهي اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا.
نعم، لأنه قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ما قالوا نعبدك ونتبعك، ففيه رد على من يتخذ أحبار ورهبان، إذا أحلوا الشيء أحلوا وإذا حرموا الشيء حرموه. نعم.
وأما الآية الحادية عشرة ففيها مسائل
منهج يا أخواني، منهج سبحان الله، ولهذا الأخ اللي عنده قدرة الحقيقة يحفظ مسائل للتفسير هذه يحفظها، خصوصا يعني شوف احنا مرة معنا مسائل صلح الحديبية الدورة للدورات ومسائل سورة الكهف تكتب بماء الذهب من أعمق، يعني صراحة ما يكون من تصور حول هذه الآيات. وشيخ الإسلام بن عبد الوهاب ما فسر القرآن كله، لما انتقل آيات يريد أن تقف عندها، كل توحيد تفسيره توحيد، سيرته سيرة توحيد، كل حاجة توحيد عند ابن عبد الوهاب، من حجج الله عز وجل على عباده في هذا الزمان. نعم.
الأولى المسألة التي
وأما الآية الحديث عشرة وهي قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الأولى المسألة التي ضل بها كثير، وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم.
الله أكبر، بقول لك حاجة، مش تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذا المسألة ذل بها كثير، وهي ظنهم أن صلاح أبائهم ينفعهم، أنا ابن إبراهيم، أنا ابن كذا، أنا من آل البيت، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا مساء، يا نوح إنه ليس من عملك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم.
الثانية
وطبعا الشبهة التي وجه بها الحق دائما، إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا مشايخنا على أمة، إن وجدنا كذا هكذا، مسألة التقليد. نعم.
الثانية البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله،
ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، الكسب هو عمل الإنسان، فكل واحد له عمل يسأل عنه ويحاسب عليه وينسب له، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، مش طائر الأب ولا طائر الإبن. نعم.
الثالثة أن الذي يضره عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه.
صحيح، ابنك كافر ما يضرك هذا، أبوك ملحد ما يضرك هذا، أبوك من آل البيت وابنك أعلم أهل الزمان وأنت تاجر ما ينفعك شيء، وألا تزر وزيرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. شوف كلام غالي، كلام غال. نعم، ولده مش من سعيه، من كسبه، يعني أن الولد إذا عمل خيرا وكان هذا إن شاء الله بتوجيهك وكذا أنا يكون في ميزان حسناتك إن شاء الله، كسبه المادة أيضا ما يكسب من مال، فأنت من جهة النفقة، الأب من جهة النفقة يلزم الأب الابن على ذلك. نعم.
وأما الآية 12 ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم أيضا،
قوله تعالى وقالوا كونوا هدى وصرفة، قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. نعم.
الأولى أن من دعا إلى أي ملة كانت وهي من الملل الممدوحة السالم أهلها قيل له بل ملة إبراهيم، لأنها إن كانت باطلة فواضح، وإن كانت صحيحة فملة إبراهيم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة.
الحنيفية في التوحيد والسمحة في الأحكام. أنت بتقول أنا على ملة طيبة وأنا على دين طيب، طيب أين أنت من ملة إبراهيم؟ إن كنت تخالف فباطل، وإن كنت توافق فانتسب لملة إبراهيم، ما تنتسب لملة غير ملة إبراهيم. طبعا لا فرق بين ملة إبراهيم وملة محمد، ملة الأنبياء جميعا واحد. نعم.
الثانية وهي مما ينبغي التفطن لها أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، وذلك لأن كلا يد علي يدعيها، فمن صدق قوله بالفعل وإلا فهو كاذب.
نعم، قال تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول الشيخ وهي مما ينبغي التفطن لها أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين. طب إذا لم تتبرأ من المشركين وأنت تدعي أنك تتبع ملة إبراهيم إذن أنت كاذب، يبقى من كان يتبع ملة إبراهيم فليتبرأ من المشركين، أما أن يقول أنا على ملة إبراهيم ولا تبرأ من المشركين فقد خلف إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا قوم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله. نعم.
الثالثة أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله.
نعم، فأي ميل إذن، أي ميل عن الإسلام الصحيح فهو منبوذ، أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله تعالى، هذا معنى الحنف والميل أصلا، الحنف هو الميل، لكن الميل هنا ليس عن الصراط، الميل عن الانحراف. نعم.
الرابعة أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك،
ولا ذلك أنت حالك مايل، قل له آه مايل عن الضلال، آه حالي مالي عن الضلال، لكن هو في نفسه مستقيم، لكن هو مايل عن الضلال. نعم.
الرابعة أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص، ولكن لا يتبرأ من المشركين، وملة إبراهيم الجمع بين النوعين.
الله أكبر، كلام غالي. من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص، أنا ما ليش أعبد القبور، أنا كذا، طيب أنت تتبرأ؟ لا دول يعني كذا قصده وما عنده، لا ما ينفع، ما ينفع، لا بد من الإخلاص اللي هو التوحيد، ولا بد من البراءة من الشرك. فإبراهيم كان إيه؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم.
وأما الآية 13 ففيها مسائل،
ويقوله تبارك وتعالى قولوا أمنا بالله وأنزل إلينا. نعم.
الأولى أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية، وليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل.
يا سلام، يعني إظهار العمل، إخفاء العمل أفضل من الإظهار، لكن إذا كان الإظهار هذا معتقد يبقى يجب عليك إظهار، ما تقولش هذا أخفي معتقدي أصلا أنا أخيف من الرياء، إنما العمل بقى قيام ليل نفقة حتى لا تعلم شمالك من فقط يمينك، دي مسائل خاصة، إنما اعتقادك لابد تظهر به، لابد أن يعلمه الجن والإنس والطير، يعلمون هذا ويبلغون هذا يوم القيامة عنك إن شاء الله. فإذا كان من رفع النداء شهد له كل شيء فكذلك إن شاء الله الاعتقاد، لازم الاعتقاد تظهر الاعتقاد بدون تقية ولا تلون، لا بد أن تظهر الاعتقاد وأن يكون اعتقادا واضحا. وبعض الناس يا أخواني يكره هذه السنة والاعتقاد بس الدعوة إيه؟ لك يا أنا نتكلمش في المشايخ، مش عايزين نتكلم، مش عايزين نحدث فتن، أنا ده الحق وكل حاجة، بس أصل الناس ممكن يفروا. بعض الناس هو لا يريد أن يعارض أهل الباطل بشيء، ولكن يجعله في قالب مقبول بالنسبة لك، لكن دي كلها مراوغة، كلها إيه؟ أنت مالكش دعوة بالناس، الناس مهما تفعل معها الناس وما تفعل معها ففي النهاية الناس أتباع إيه؟ أتباع اعتقاداته. لكن نعم الإنسان بيراعي مصالح ومفاسد كل شيء، لكن في نفس الوقت الجار بالدعوة والجار بالعقيدة هذا لابد أن يكون. نعم. وليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل، اللي هو قولوا آمنا بالله. ولهذا لم يتنازل عنه النبي والصحابة في مكة رغم حاجتهم هذا الإخفاء حتى يسلم هؤلاء في أوطانهم، لكن أبوا إلى الجهر، ولهذا هاجروا وأمر النبي بالهجرة الحبشة ثم هاجر إلى المدينة. ما وسعهم عظم الجهر، وأبو بكر لما دخل في جوار المشرك وسعه السكوت، ما وسعه حتى رد أبو بكر جوار هذا المشرك. والذي طلبه المشركون ليس أن يرجع أبو بكر إلى الشرك، الذي طلبه المشركون أن يسكت، ألا يجهر، ألا يرفع صوته، ولا قالوا شرط قبولنا الجوار أن يرجع إلى دين الآباء، ما قالوا ذلك. لهذا الذي يؤلم دائما، الذي يؤلم دائما الجار، هو ده بقى الايه اللي يؤلم دائما. انما كنت تعتقد في نفسك، ولا يقول لك ايه، ما انا بشرح اهو، ما انا بقول زي ما انتوا بتقولوه، بس يعني ما اصلا مش عارف عايز اجمع القلوب، خد بالك ليه، ما هم نفسهم ما يعترضوش عليك. هي الاشكاليه في الجار، اللي بيؤلم هو الجار، اللي بيؤلم ما تسمعش الشيخ فلان، اللي بيؤلم ان الشيخ فلان ده منحرف. انما هو عيب عن التوحيد الصوفي، قول السنه ما فيش ثورات ولا كده، ما فيش اشكال. ما هو الشيخ رمضان كان بيقوله ايه؟ بيقول لك يا شيخ رمضان ما تيجي عم اللي تعتقده اعتقده، بس بلاش ايه؟ تترك الرجل، صح؟ هو فين راح؟ بتوضى. طبعا عارفين قاعده. صح؟ القاعدة معروفة. مش عايز اقول الشيخ علاء بقى كمان. القاعدة معروفة. اهو قاعد طول النهار بس لما يجي يحتاج ما لاقيهوش. فقالوا له تعالى ما تسيبش الرجل، واخد بالك؟ وليه انت عايز يا عم تقول قوله؟ ده اللي هدى علينا يا اخواني ايه؟ البراءة دي هي المؤلمة. البراءة دي هي المؤلمة. هي المؤلمة، البراءة والانتقاد هذا هو المؤلم. نعم.
الثانية الإيمان بجميع المنزل.
نعم.
الثالثة عدم التفريق بينهم. الرابعة التصريح بالإسلام.
عدم التفريق بينهم بين الأنبياء، لا نفرق بين أحد من الرسل، لا نفرق بين أحد منهم، لأن دينهم واحد. على ما نكفر بإبراهيم وبموسى وعيسى، دينهم واحد. ولهذا أيضا في أتباع الأنبياء نحن نحبهم جميعا، لا فرق بين أحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن عبد الوهاب، كلهم واحد لأن دعوتهم واحدة. لهذا لما يكون عندك مشايخ سنة اذهب إلى هذا أو ذاك، ينتفع بهذا أو ذاك على حسب ما ترى من انتفاعك، ولا يحجر عليك في هذا. إنما إذا كان سنة وبدعة فهذا لابد من وقفة، لابد من وقفة. نعم.
والخامسة التصريح بإخلاص ذلك لله، وليس هذا من الثناء على النفس.
التصريح بالإسلام ونحن له مسلمون. نعم.
بل من بيان الدين الذي أنت عليه.
التصريح بإخلاص ذلك لله وليس هذا من الثناء على النفس، بل هو من بيان الدين الذي أنت عليه. ولهذا قال بعض السلف ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. علم هذه، وهذا ليس من الدين الذي ليس من تزكية النفس. دل هذا على أن التصريح باعتقادي ليس من باب تزكية النفس. الإخبار أنني على منهج أهل السنة والجماعة ليس من باب تزكية النفس، بل هو إخبار عن اعتقاد ينبغي أن يكون. نعم.
وأما الآية الرابعة عشرة ففيها مسائل.
قوله تعالى صبغة الله. نعم.
الأولى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيها التصريح بأن الإيمان هو العمل.
أيوة خلاص بس عدد ده. نعم.
الثانية
صبغة الله يحفظ الله الصبغة. نعم.
الثانية
وأيضا يدخل في الآية 13 أيضا يدخل فيها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. طيب الآية 14 هي صبغة الله، قال فيها مسائل. الأولى لا يبقى فإن آمنوا، يبقى إن المحشي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيها اتصال الإيمان والعمل. يبقى لا هو تعجب بأن فيه ترتيب غلط في الحاشية. يبقى الآية 14 اللي هي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يبقى صلح بقى صحيح الحاشية هنا. يبقى الآية 13 اللي هي قولوا آمنا بالله. طيب الآية 14 يبقى صبغة الله. الآية 14 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الخامسة عشرة صبغة الله. نعم. قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيها التصريح أن الإيمان هو العمل. طب كيف؟ ها؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني لابد أن تأتوا بالعمل الذي كانوا عليه ولا يكفي فقط الاعتقاد. نعم.
الثانية أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم.
صحيح، غاية إنصاف الخصم. أنت دعوت دعوة، طيب صدقها بالعمل، نطالبك بهذا، فإن صدقت بالعمل كنت صادقا وإن كذبت كنت كاذبا، ومن دعاك إلى هذا فقد أنصفك. فإن آمن أنت بتقول أنا على ملة إبراهيم، طيب اتبع ملة إبراهيم عمليا. أنت بتقول أنا سلفي، طيب هذا الكتاب السلفي امضي عليه، إن مضى عليه الحمد لله، طب إن خالفه يبقى كان منحرفا ولا تشفع له الدعوة. نعم.
الثالثة أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه جهالة بل مشاقة.
الرابعة أن الذي لا ينقاد ليس داؤه جهالة بل مشاقة. شوف كلام غري يا أخواني جدا، ده شفرات، دي شفرات محتاجة فك رموز. أن الذي لا ينقاد له ليس داءه جهالة بل مشاق، يعني إيه؟ طب ناخدها من هنا إيه بقى؟ منين؟ وإن تولوا فإنما هم إيه؟ في شقاق. المتولي بعد المعرفة يبقى عنده مشاقة، بخلاف التارك لعدم العلم يبقى يعني عنده جهالة. أما من عرف وترك فهذه مشاقة وليست جهال. نعم.
الرابعة أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام الله منه.
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقمهم. فإنك إذا أنصفته وأصر، إن بلغته وأصر، إن بينت له وأصر، فإن الذي فيتولى هو الله عز وجل فينتقم منه، فسيكفيكهم الله، إذن يكفيك الله إياهم، وهذا يكون بانتقام الله منهم وخذلان الله لهم. طيب الخامسة الاستدلال.
الاستدلال بالصفات
فيها فين دي؟ وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. طيب الاستدلال بالصفات فين؟ السميع العليم يعلم حالكم ويسمع كلامكم، أنت وخصمك، فمن أثر ذلك أن الله عز وجل يتولاك بالحفظ والرعاية، وأن الله يكفيك شرهم بالانتقام منه. طيب أما الآية 15 وهي صبغة الله، فيها مسائل.
ففيها الأولى قوله صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل.
تمام، لا بد من العمل. صبغة الله أحسن الله صبغة نحن العابدون. نعم.
الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به.
نعم.
الثالثة
أن الله قال من أحسن من الله صبغة، ما في من أحسن دينا ممن أسلم وجهه، ما في. نعم.
الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين فإسلامنا لله وحده، ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه.
نعم، ونحن له مخلصون، صفة الله محترم صفة آدم، ونحن له عابدون. نعم. قل أتحاجون في الله ربنا وربكم ولا يعملون لكم عملكم ونحن له مخلصون. طيب الآية 16.
وأما الآية 16 ففيها مسائل. الأولى أمر الله لنا أن نحاجهم،
هي قول قل أتحاجوننا في الله،
أمر الله لنا أن نحاجهم، أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة. فإذا كان الله رب الجميع، فإذا كان الله رب الجميع وأيضا أنه بإقراركم أنه عدل لا يظلم بل كل عامل فعمله له، وافترقنا في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين وأنتم قصدتم غيره، فكيف يساوي بين
أننا أخلصنا الدين وأنتم صرفتم العبادة لغيره، فكيف يساوي،
فكيف يساوي بيننا وبينكم أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل،
بل كل إنسان يكرم حسب عمله. قل أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، نحن أخلصنا وأنتم أشركون، فكيف يساوي له بيننا؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. نعم.
الثانية أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه الخصومة.
نعم، أن الخصومة محاجتهم في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه الخصومة، يعني أن أصل الخصومة في الله عز وجل وهي صرف العبادة في الله الذي هو المألوه المعبود، فالمألوه عندنا هو الله والمألوه عندكم ليس الله. نعم.
وأما الآية 17 ففيها مسائل. الأولى
اللي قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل،
الأولى إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم ومع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه.
إن كانت الخصومة الأولى إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول أصحابه على طريقتهم، بيصرحون أنهم على غيرها ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم، يعني أنهم تابعون الصالحين مع تحريم اتباع الصالحين من النبي والصحابة، وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه، ليقول تعالى أم كنتم أم تقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، أنتم تتبعون أنتم تزعمون اتباع هؤلاء، طب محمد وأصحابه أتباع من؟ أتباع هؤلاء، طب لماذا لا تتبعون هؤلاء مع الانتساب؟ يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، أنهم لا يقدرون عليها، فأنتم تنتسبون إليها لفظا دون حقيقة ومعنى. نعم.
الثانية قوله أأنتم أعلم أم الله، أنتم أعلم أم الله،
قل أأنتم أعلم أم الله،
فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي عليه غيره، وهذا إلزام لا محيد عنه،
فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي عليه غيره وهذا إلزام لا محيد عنه، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضه. أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا الله، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم أو سلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي عليه غيره وهذا إلزام لا محيد عنه، يعني في عدم اتباعهم يعني الأنبياء أنهم عاجزون أو غير قادرين والله عز وجل كذبهم في ذلك، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها. قل أأنتم أعلم أم لا، أم تقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله؟ إذا كانوا هودا أو نصارى، لأن هؤلاء ما كانوا لا هودا ولا نصارى، إنما كانوا مسلمين، إنما كانوا مسلمين. أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقولون مسلمون وأنتم تقولون كانوا هودا أو نصارى، نتبع من؟ نعم.
الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس مع كونه لا ينكره، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟
أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس مع كونه لا ينكره، ويعرف الحق ولكن يكتمه خوفا من الناس، فلا أظلم من كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟ لا شك أنه أقبح. نعم، يعني يعلم الحق ومع ذلك يكتمه ويضيف إلى كتمانه سب من التزم الحق. نعم.
الرابعة الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعلمون والله أعلم.
ومحل الوعيد إذا كان الله عز وجل ليس بغافل عما تعملون فسيجازيكم يوم القيامة. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى وأما قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، فهذه حجة أخرى، وبيانها أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضا مثل التي قبلها، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فنقول هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل
أنتم يقبريون تقولون بأن النبي أصحاب على الحق، طب كويس النبي بقى معنا ولا معكم؟ أنتم الآن تحذرون منا وتكفروننا، النبي معنا ولا معكم؟ هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، هل رسول الله أصحابه على قولنا أو على قولكم؟ أنتم تقولون ولا تخالفون في أن نبي الصحابة كانوا على الحق، طيب الحق الذي كان عليه الصحابة هو الذي نحن عليه ولا الذي أنتم عليه؟
فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعليق عليهم، وأمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلغنا عن الله أنه يقول لا تدعوا مع الله أحدا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك، ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله والبناء على القبور وما يتبع ذلك من المنكرات، فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه، ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى، مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة؟ أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه وتبذلون في نصرة النفس والمال مع إقراركم أنه دين الجاهلية والمشركين؟ هذا الشيء العجاب، لا جعل الآلهة إلها واحدة، يا أعداء الله لو كنتم تعقلون، وليس هذا في هذه المسألة وحدها، بل كل مسألة اختلفنا وإياهم فيها، وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة لها.
أي كيف تقرون أن النبي كان على ما نحن عليه ثم تخاصمون في ذلك؟ إذن أنتم كذبة في ادعائكم أنكم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن أقروا بذلك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقتضي حسن ما هم عليه كقولهم هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا وفي تركها من المفاسد كذا وكذا، فيجاوبون بالمسألة الثالثة وهي قوله أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه وأنه نهى عما أمرتم بفعله، مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته، مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قال: فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما: لا يعبد إلا الله، والثانية: لا يعبد إلا بما شرع.
لا يعبد إلا الله في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، لا يعبد إلا بما شرع في الأمر بلزوم السنة. نعم. فالأولى قوله
إنما الأعمال بالنيات،
الإخلاص.
والثانية قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
إشارة إلى الاتباع.
فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك، بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا، فهي المسألة الرابعة، وهي قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمني ظهوره، ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ فإذا كان يدعي أنه لم يفعل
كان
ذلك
في الكاتم مع المحبة وتمني ظهوره ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ نعم.
فإن كان يدعي أنه
كان
لم
الكاتم مع محبة التوحيد، يحب التوحيد وكذا، يحب ظهوره، لكن كتم الحق، ففيه قول الله: ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، فكيف بالكاتم المبغض؟ نعم.
فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق، لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة، وهي أن تقول له:
يعني ومن قال: لا، أنا بكتم كما كتم مؤمن آل فرعون، قلنا هذا كذب. وهذه المسألة الخامسة، وهي أن تقول له:
وما الله بغافل عما تعملون،
إن خفي أمرك عن الناس فلن يخفى على الله. نعم.
فإن أقر بهذا كله ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم جيرانه، أو غير ذلك من الأسباب، مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه أو أصحابه، فهي المسألة السادسة، وهي قوله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
فانتسابك إلى النبي، انتسابك إلى الصحابة، هذا كله لا ينفعك، إذ المنتسب لهؤلاء لابد أن يتبع طريقه. نعم. هذا ما أراد الشيخ ابن عبد الوهاب أن يعلق عليه من آيات سورة البقرة، وكل ذلك كما رأينا يا إخواني أن الشيخ يعمد إلى آيات التوحيد، إلى الآيات التي هي فيصل بينه وبين القبوريين، بين المشركين المعاصرين، أراد أن يبين دين محمد ودين الأنبياء من خلال القرآن. نعم. سورة آل عمران نقف عندها، والشيخ بينتقب الآيات التي فيها بيان القضية، يعني قضية التوحيد وقضية محاجة الرسل الأقوامية.